الأب والابن والروح القدس، الآن الواحد آمين. هنبتدي النهاردة في سفر عاموس. الإصحاح الأولاني بيقول أقوال عاموس الذي كان بين الرعاة من تقوع التي رآها عن إسرائيل في أيام عزية ملك يهوذا وفي أيام يربعام ابن يؤاش ملك إسرائيل قبل الزلزلة بسنتين. وعشان نعرف أكتر عن شخصية عاموس هاتوا إصحاح 7. في إصحاح 7 هنلاقي فيه مشكلة حصلت. عاموس نبي من يهوذا، وربنا أرسله لشعب إسرائيل. فلما راح لإسرائيل فوجئ هناك ان رئيس الكهنة بتاع إسرائيل اسمه أماصيا كتب شكوى كيدية في عاموس وراح ادها للملك. فراح الملك جايبه وابتدى يعني يشد عليه من واقع التقرير اللي عنده. اسمعوا عاموس قال ايه عن نفسه. فأجاب عاموس آية 14. فأجاب عاموس وقال لأماصيا: لست أنا نبيا ولا أنا ابن نبي، بل أنا راعي وجاني جميز، فأخذني الرب من وراء الطأم وقال لي الرب اذهب تنبأ لشعبي إسرائيل. هل هناك كلام في تواضع أكثر من كده؟ انتوا عارفين ايه من وراء الضأن؟ اقولها لكم بالبلدي. لما نحب نتريق على حد ونقول عليه يعني ده فلاح، يعني نقول عليه جاي من وراء ايه؟ من وراء الجاموسة، مش كده؟ اهي كلمة من وراء الضأن هي بالظبط كده، هو الضأن يطلع ايه؟ يعني انا جاي من وراء الخرفان، وراء المعيز. فانت يعني انت بتتخانق معايا ليه؟ يعني عامل الهيصة دي معايا ليه؟ ده انا حتة راعي جاي من ورا المعيز، يا دوبك كنت بلم جميز، والجميز ده يعني اكل الغلابة. يعني ده يعني عامل راسك براس واحد غلبان زي حالتي، فانت راجل كبير وانا فين؟ وبعدين انت زعلان مني ليه؟ ربنا قال لي روح قول كلمتين لاسرائيل، اديني رحت لاسرائيل. انسان بسيط جدا 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 وكلامه في منتهى البساطة. ده لو واحد ربنا ظهر له وكلمه وقال له انت نبي وروح اتكلم باسمي، بيجي واحد زي أماصيا ده يكلمه يقول له انت تطلع ايه انت؟ ده انا ربنا كلمني شخصيا، تطلع ايه انت؟ ولكن مش دي اللغة اللي ننتظرها من واحد نبي. موسى النبي بعد ما ربنا كلمه وبعد العظمة والمجد اللي شافه موسى النبي، نلاقي حما موسى جاي يكلمه. وراح حما موسى ده راح مسك موسى وقال له ايه اللي انت بتعمله ده؟ كل نظامك ده غلط، انت تعب نفسك على الفاضي، انا هدي لك نصيحه. متهيألي كده يعني انا لو محل موسى وكنت سمعت الكلمتين دول اقول له انت هتديني نصيحه؟ تطلع ايه انت؟ تطلع ايه؟ هو انت شفت ربنا زيي؟ هو انت كلمت ربنا زيي؟ هو انت حصل لك معجزات زيي؟ واخدين بالكم؟ لكن موسى لانه نبي حقيقي يعرف يعني ايه كلمة تواضع. ادي عاموس اللي احنا بنتكلم عنه، انسان بسيط جدا. طب هل معنى ان ربنا يختار انسان بسيط زي عاموس ان ربنا بس بتاع الغلابة يعني زي ما بيقولوا؟ في ناس يقولوا كده، اصل ربنا ده بتاع الغلابة. صحيح ربنا بتاع الغلابة؟ طب انت مش بتسمعوا الكلمة دي كتير؟ واحد يقول لك اصل ربنا بتاع الغلابة. انا كنت ايام الشقاوة يعني لما كان واحد يجي يقول اصل ربنا بتاع الغلابة اقول له طب انا مش غلبان لكن ربنا بتاعي برضه. يعني انت جبتها منين يعني من ربنا بتاع الغلابة؟ يعني ربنا بتاع كل واحد. وناخد امثلة من جوه الكتاب المقدس. داود النبي كان ايه؟ كان ملك وربنا قال انا بتاع الغلابة. سليمان. ها سليمان كان غلبان، ده كان اغنى ملك الدوء. ده ربنا لما ربنا يسوع المسيح لما حب يدي مثل قال سليمان في كل مجده، مش كده؟ طيب مين تاني في نظركم؟ اشعياء ده كان متربي في عصر الملك، الملك كان عمه. مين تاني؟ ها دانيال. دانيال طب ايه المقصود؟ هل دول كانوا غلابة؟ ها استير، هل دول كانوا غلابة؟ انا عايز رد منكم، دول كانوا غلابة؟ كانوا غلابة بس مش ماليا، مش كده؟ ماليا لا، دول ماليا ومركزا و زي بيقولوا البرستيج يعني، ما كانوا كان المنظر اللي واضح قدام الناس اغنياء جدا، ملوك، عظمة، مركز، سلطان، ولكن كانوا غلابة جوه في القلب. هو ربنا بيبص للقلب جوه. داود مع كل عظمته ما اتكسرش لما حصلت ثورة ضده وابنه قام عليه وهاجت الدنيا وابنه طلع بجيش وحصره، داود ما اتكسرش. عارفين دي لو واحد زيي كنت انكسرت وانتهيت، لو انا كنت وصلت للي وصل له داود وعلى غفلة الدنيا هاجت ضدي، واخدين بالكم؟ هقعد جوه نفسي واقول ايه ده، هي الدنيا لفت كده ليه؟ بقى انا بعد ما كنت ملك اتكسر الكسر ده وولادي يطلعوا عليا، ابني اللي انا ربيته يقوم عليا يقود عليا ثورة وعايز يموتني؟ الحتة دي ممكن تكسر البني ادم وتضيعه. لكن داود كان ملك وكان وكان وكان، بس كان مكسور من جوه اصلا، هو خاضع بين ايدين ربنا اصلا. عشان كده هو في محنته لما عد عليه الراجل اللي شتمه اللي اسمه ايه؟ شمعي، شمعي ابن جيرة، عد عليه وشتمه، الناس اللي حواليه قالوا قوم اقتله، قال لهم ما تقتلهوش ولا حاجه. ربنا قال لشمعي ابن جيرة اشتم داود، ده داود كان مكسور بين ايدين ربنا اصلا، فلما حصلت المشكله اللي حصلت ما تهزش ما تهزش. لكن الانسان اللي بيبقى شايف نفسه قوي ومتفرعن قوي 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 لما يجي يحصل له كسر زي ده ينتهي ينتهي، لان هو اصلا كان فيه مشكله كبيره جواه، هو مش خاضع بين ايدين ربنا. فربنا ممكن يتعامل مع اغنياء. انا مثلا في ناس كتيره يعني ربنا يديكم بيبقى عندهم فلوس كتير ملايين يعني، ويجي مثلا وهو بيعترف يقول لي انا شاكك ان انا هخش السماء، جبت الكلام ده منين؟ يقول لي انا بسمع الايه بتاعت ان دخول جمل من ثقب ابره ايسر من دخول غني الملكوت السماوات، واحس ان انا ملياش نصيب في السماء. تقول له ايه؟ ها ربنا يديكوا تبقوا اصحاب ملايين، بس يعني لما واحد يديكوا اصحاب ملايين ويفاجئ بالايه دي يعمل ايه؟ ربنا يديكوا، انا مش زعلان، بس ربنا يديكوا كمان المشاعر الصح في اثناء حصولكم على الملايين. ايه المشاعر الصح؟ نسمع الكلام اللي قاله المسيح. بيقول مش ممكن ان غني يخش ملكوت السماوات، فالتلاميذ تعبوا وقالوا له ازاي؟ طب ومين اللي هيخلص؟ أما قال لهم ما اعثر دخول المتكلين على اموالهم. افهموها صح، انا مش مشكلتي مع اللي عنده فلوس، انا مشكلتي مع اللي حاطط ثقته في الفلوس. فاهمين ازاي؟ فدخول غني مش صعب، مش صعب. دخول صاحب المركز مش صعب، بس على شرط ان يكون متكل تماما على ربنا، يكون من جوه خاضع وحاطط يعني منحني قدام الله اصلا. يمكن قدام الناس له مركزه وله فلوسه، لكن قدام ربنا يبقى خاضع. هذا الانسان سهل جدا ان ربنا يتعامل معه، مفيش صعوبة ان ربنا يتعامل معه لانه خاضع بين ايديه. عاموس، طب سؤال ثاني، طب وهل كل انسان فقير او بلا مركز السكة قدامه يعني معاه كارت بلانش كده يخش ملكوت السماوات؟ ها طب ليه؟ ما محتمل يكون واحد ما عندوش فلوس معدم، واخدين بالكم ازاي؟ ولكن وجهة نظره انت يا رب بقى تديني وتفتحها عليا بدل الهم اللي انا عايش فيه، اديني يا رب انا لو عندي قرشين ابقى اطمن. هذا الانسان يساوي
انسان غني متكل على فلوسه. الاثنين سواء اللي ما عندوش فلوس او اللي عنده فلوس الاثنين تساوى. ليه؟ لان كلاهما بيتكل على الاموال. صحيح واحد عنده واحد ما عندوش، لكن الاثنين بقوا بالاثنين متساويين. فهمتوا؟ يبقى الفكرة ان ربنا مستعد نتعامل مع كل انسان غني او فقير، ذو مركز او عديم المركز. ربنا بيستغل كل انسان، بس عايز ايه في الاول وفي الاخر؟ القلب اللي خاضع بين ايديه، مسلم نفسه لايد ربنا ويقول له رب انا بين ايديك افعل ما شئت. دي اول حاجة نشوفها في طريقة تعامل الله مع الانسان، خضوع كامل من الانسان لله. حاجة تانية اللي هنشوفها في شخص زي عموس. كلمة عموس معناها ايه؟ كلمة عموس معناها ثقل، تقل. وفي دراسة معمولة لطيفة قوي ان احنا نجيب كل معاني الانبياء ونقعد ندرس معنى الاسم ونطبقه على المفهوم بتاع النبوة. فكلمة عموس معناها ثقل، تقل، حمل. حمل يعني ايه حمل؟ اما نمسك نبوة عموس نلاقي فيها الاتي. نلاقي ان عموس راجل بسيط راعي، ولكنه كان تاجر بيقطف الجنيز يروح يبيعه، فبينزل في وسط المدينة ويبيع الحاجة اللي بيجيبها، سواء منتجات المعيز بتوعه او الجنيز اللي بيلقطه. فبينزل ويشوف حال البلد شكله ايه، ويلاقي ناس اغنياء جدا 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 وناس مش لاقين ياكلوا. وزي ما هنشوف في النبوة بتاعته يلاقي ناس بتنام على سرير عاج، وراجل طول بعرض ويتباع بجوز جزم. ثمنه كده يعني الراجل الفلس مش لاقي فلوس، ادفع الدنيا عليك مفيش، يروح متباع كعبد والثمن جزمة. فعموس كإنسان ابتدى يراقب ده، وبنفسية حساسة ابتدى يتعب، ابتدى يحس بالهم، ابتدى يشوف ان في ناس بتعوق القضاء. واحد يبقى بريء، لكن واحد يخش يرشي القاضي بقرشين الحكم يصدر ضد الراجل البريء. ابتدى عموس يتعب يتعب. هنا في نوعين من الناس. النوع الاولاني يتعب ويلقي باللوم على ربنا، واخدين بالكم ازاي؟ ويقول لربنا كده، يقول له ما هو انت لو كنت عادل ما كنتش سمحت بكده. هنا الصدام مع الله هيعمل ايه؟ يعمل نوع من الانفصال بيني وبين ربنا. هل ربنا يقدر يستخدمني وانا في حالة خصام معاه؟ لو كنت في خصومة مع الله ربنا هيستخدمني ازاي؟ هيفتح عيني ازاي؟ لكن تعالوا نشوف العكس. لو واحد شاف الظلم اللي موجود ده والالام اللي بتقع على البشر دي، واتجه بقلبه لربنا وقال له يا رب الناس دي مظلومة، يا ريت يا رب مد ايدك، يا رب اعمل حاجة، يا رب نعمل ايه، نحل المشكلة ازاي، يا رب. هذا الانسان عم بيقول يا رب لانه شايل هم الناس وما هواش في خصومة مع الله. ربنا يفتح عينيه، واخدين بالكم؟ ربنا يفتح عينيه للحلول ويوري له ربنا ليه سمح بكده وبكده وبكده. وعشان كده كلمة نبوة في الاصل جاية من هنا. كلمة نبوة معناها ثقل، ايضا كلمة نبوة معناها ثقل. وكتير قوي في الترجمات الانجليزي تلاقوا بدل كلمة نبوة فيها بيردن، حمل حمل. النبي اصل النبي بيبقى له قلب نقي طاهر، وعشان ربنا بيتعامل معاه فحاسس باحاسيس ربنا. لما بيشوف ناس مظلومة وناس تعبانة بيبقى هو ايضا تعبان وشايل هم جواه. فلانه حاسس بمشاعر الله سنه بسنه بسنه، لانه بيقول له يا رب انا عايز اشوف حل لهذه المشكله، عينيه بتتفتح ويتحول المعنى الى انه بعد ما يبقى حامل للثقل تتفتح عينيه ويبقى رائي، يبقى رائي يشوف. ربنا يفتح عينيه، ما هو ربنا مستعد انه يفتح عين كل واحد ويوري له ويعلن له بس بشروط. واحد يشيل الهم بتاع شعب ربنا، واحد يشيل هم الناس المظلومة التعبانة، يشيل الهم ويقول يا رب ويسلم بين ايدين ربنا وقلبه يخضع، مثل هذا الانسان يكون مؤهل لايه؟ للنبوة، لانه شايل حمل ما حدش قال له شيل، ولكن هو بحساسيته المرهطة شايل وحاسس بهم الناس، حاسس بهم الناس، وبيقف قدام ربنا يقول له يا رب شيل، يقول له اديك حطيت ايدك في ايدي، اديك ماشي معايا في نفس الاتجاه اللي انا بفكر فيه. لما الانسان يقول طب انا مالي، ما التعبان يتعب انا مالي، بدم بعيد عني ما يحصل اللي يحصل، واخدي بالكم ازاي؟ مثل هذا الانسان لا يصلح للنبوه، لا يصلح للنبوه. واحد يقرا عن مذابح بتحصل في يوغوسلافيا، في غيره، في غيره، في فلسطين، في الصومال، في جنوب افريقيا، المجاعات اللي بتحصل في الصومال والمناظر اللي تيجي في التلفزيون، الواحد يقدر يعد العظام، في واحد يتفرج على الحاجات دي ويقول كويس هذا اخبار كويسه ومش همه، وواحد تاني يشوف الاخبار دي ويبات الليل يعيط ويقول له يا رب ليه الناس دي تعبانه كده، يا رب مد ايدك. ربنا من فوق شايف المناظر الناس اللي تعبانه دي ومتالمه وهو متالم، فلما يلاقي واحد مشترك معاه وعمال يكلم ربنا وماشي معاه في نفس الخط، ربنا يفتح عينين مثل هذا الانسان اذا كلم. اصل خدوا بالكم ان واحد ممكن يشوف المناظر دي ويبص ربنا يقول له ده ظلم، انت ليه تسمح بكده؟ مجرد ما حصل صدام بيني وبين الله عينيا بتتقفل مش بشوف. لكن لو قفت قدام ربنا وانا ببكي وبقول له يا رب الناس دي متالمه وتعبانه، وربنا من فوق هو ايضا بيبكي وبيقول الناس دي تعبانه، لما هيتفق لما تتفق المشاعر بيني وبين الله وابقى شايل الثقل جوه قلبي، ربنا يفتح عينيا ويوريني حاجات ما حدش هيشوفها غيري. يوم يتحول انسان من حامل ثقل الى نبي. لكن ازاي ممكن واحد يتحول لنبي وهو بيشوف الهم بتاع الناس ويقول بدم بعيد عني مش مهم؟ ازاي؟ ما ده مش هيقدر يحمل رساله، لان هو مش حامل في قلبه هم حد، مش همه حد، بدم هو مرتاح في بيته خلاص. عرفت ربنا بنقي الانبياء ازاي؟ مش بنقي انبياء لان هو اتولد من بطن امه الولد ده كويس ينفع يبقى نبي، لا الموضوع مش كده، لا ده واحد شايل هم وعنده حساسيه مرهفه وفي نفس الوقت خاضع بين ايدين الله وفي نفس الوقت في نوع من التوافق بين مشاعره وبين مشاعر عمال مشاعره رقيقه وحساسه زي ربنا، يقوم يقرب من ربنا ويقول له يا رب الناس دي تعبانه، زي العذراء ما وقفت وقالت المسيح قالت له ايه؟ ليس لديهم خمر. حست بمشكلتهم فجت وكلمته. امال هي العذراء ليه؟ امال هي العذراء ليه؟ ما لو واحده ثانيه قالت لهم طب ما تيجي نمشي ما عندهمش حاجه تتاكل، يلا بينا يلا بينا يلا. واخدي بالكم؟ لكن دي حاسه بمشكله وعايزه تحل المشكله. عايزه تحل المشكله عشان كده بقت العذراء. ده طبعا انت سمعت الكلام ده اكيد في نهضه العذراء 100 مره، لكن انا عايز اقول بس دي الطريقه، دي الطريقه ان الواحد يشيل الهم وفي نفس الوقت مش بروح اليأس ولكن بروح الصلاة بين ايدين ربنا واقول له يا رب ليس لديهم خمر، ليس لديهم اكل، ليس لديهم فرح، ليست لديهم قداسة، وهكذا. ادي معنى كلمة عموس ثقل، اهو ده لف في وسط البلد. وعلى فكرة العجيب ان كانت اسرائيل في وقتها في ادهى عصورها المادية والاجتماعية، وزي ما نسمع ان في عهد يربعام الثاني كان وصل فتوحاته الى اماد بعيدة تدل على قوته العسكرية وقوته الاقتصادية، ولكن هل كل قوة عسكرية وكل ازدهار اقتصادي وراه قداسة؟ الظاهر يبدو كده ان العكس صحيح، العكس صحيح. ده حتى على مستوى الكنسي الكلام ده صح، اما بيكون في اضطهاد تبقى كنيسه قويه، تلاقي كنيسه مليانه وناس بتصلي وتقول يا رب، ولما ناخد حقوقنا المدنية بنسيب الكنيسة. قال لك يا عم بلاش تضيع وقت، المكتب حلو. على طول كده الكنيسة ازدهرت ونمت في عصور الاستشهاد، ولكن النهاردة الكنيسة للأسف منقسمة، كل واحد ماشي في سياره وكل واحد يلعن الكنيسة مش فاضلها. لكن في عصور الاضطهاد تلاقي الواحد موجود في الكنيسة، تلاقي الكنيسة بتزدهر وبتنمو. وحتى على المستوى الشخصي بيحصل نفس الشيء. هم اللي ربنا يعني معلم يعقوب في الكتاب بيقول الفرح والحياة متقعون في تجارب، هترجعوا لربنا وهتشوفوا خلاص نفوتكم. يقول أقوال عموس الذي كان بين الرعاة من تقوع، تقوع دي جنوب أورشليم على بعد 12 ميل من أورشليم، يعني حاجة 20 كيلو 21-22 كيلو جنوب أورشليم، يعني من يهوذا ببساطة كده، نبي من يهوذا ولكن مرسل لمملكة إسرائيل. ويقال ايضا ان كلمة ثقيل كانت تنطبق، يعني التقليد اليهودي كان يقول ان عموس كان ثقيل اللسان، كان ثقيل اللسان. تعالوا بقى نشوف الاصحاح الاول. اقوال عموس الذي كان بين الرعاة من تقوع التي رآها عن اسرائيل في ايام عزية ملك يهوذا وفي ايام يربعام ابن يؤاش ملك اسرائيل قبل الزلزلة بسنتين. ظهر الزلزالة دي، كان الزلزالة مشهور قوي. ولكن وضعها هنا مش اعتباطا، مش مجرد تاريخ، ولكن ليها معنى تاني. حد يقدر ياخد باله من معنى دلوقتي؟ قبل الزلزالة بسنتين، ها؟ تنبأ؟ لا. ها؟ انذار. بمعنى ايه؟ بمعنى انه قعد قبلها بسنتين، بسنتين وهو عمال يقول لهم خدوا بالكم، خدوا بالكم، توبوا عن الخطايا اللي انتوا فيها، بطلوا الخطايا اللي انتوا فيها لان هيحصل حاجة كبيرة. الكلام ده لما بيقوله النبي مش بيقوله بشماتة، يعني لو انا عندي ابن مش بيذاكر، واخد بالكم، هفضل طول السنه اقول له ايه؟ هتسقط، مش هتنجح، هتفشل. هل معنى كلامي ده ان انا شمتان فيه؟ امال بيبقى جوه قلبي فيه ايه؟ ها؟ من واقع اللي احنا قلناه فيه، بيبقى من واقع كان احنا قلناه جوه قلبي فيه ايه؟ ها؟ ثقل، ثقل. انا مش بقولها بروح النبوه ولا حاجه، ما انا متوقع اللي هيحصل، واخد بالكم. بنفس الطريقه لو لقيت انسان ماشي فيه خطيه هبصله وانا جوه قلبي فيه ثقل، وهقول له طريقك ماشي في الخراب، انت ماشي في اتجاه الخراب، ويبقى الطريق واضح، لازم هيحصل حاجه. ما احنا عارفين ان ماشي في طريق الخطيه بيسلم ايده او بيسلم حياته في ايد الشيطان، يبقى نتيجته ايه؟ ما هيتدمر، هيتدمر. فلما بقول له الكلام ده بقول له كاني شايف اللي هيحصل. اي واحد عارف طريق ربنا بيبقى عارف، بيبقى فاهم ايه اللي هيحصل. واحد ماشي في طريق خطيه هيروح فين يعني؟ فالواحد يبقى حاسس بالخوف وبالذعر وبالرعب على الانسان اللي ماشي في طريق هيموت نفسه وهيهلك نفسه، ويبقى تعبان يقول له انت كده هتهلك نفسك. ادي معنى كلام انه ابتدى يتكلم قبل ما تحصل المشكله، قبل الزلزله بسنتين. يعني كان ربنا بعت لهم عموس عشان يحذرهم من الضربه اللي هتيجي قبلها بسنتين. بعد السنتين ربنا يقول لهم ايه؟ انا عملت اللي عليا، ما انا قلت لكم. هنا ربنا مش بينتقم، ولكن ده الطريق اللي انتم ماشيين فيه. فقال ان الرب يزمجر من صهيون ويعطي صوته من اورشليم، فتنوح مراعي الرعاه وييبس راس الكرمل. ان الرب يزمجر، في فرق بين ان ربنا يبقى شكله زي الاسد بس ضد شعبه، فرق كبير بينها وبين ان ربنا يكون شكله زي الاسد ولكن عشان يدافع عن شعبه. نسمع كده، هو ذا الاسد الخارج من سبط يهوذا، ده خارج عشان يموت على الصليب زي نبوة مين؟ مين اللي تنبأ عن المسيح انه اسد ولبؤة جفا وربط يعقوب قال كده عن مين؟ عن يهوذا ابنه، ودي كانت نبوة عن المسيح. هنا المسيح طالع كأسد من أجل أن يدافع عن شعبه، ولكن في هنا صورة مرعبة إن المسيح طالع كأسد ضد شعبه، بس لما شعبه يمشي في الخطية هيطلع عليه كأسد عشان يفترس ويضرب. فقال إن الرب يزمجر من صهيون ويعطي صوته من أورشليم فتنوح مراعي الرعاة. يعني إيه تنوح المراعي؟ يعني طبعا المرعى لما يبقى أخضر والخرفان ماشية فيه والقطيع ماشي فيه بياكل وسمين واللبن كثير يبقى منظر مفرح، ولكن لما تلاقي الخرفان ماشية هزيلة والمرعى مفيش فيه خير يبقى كأنها بتنوح. فتنوح مراعي الرعاة وييبس رأس الكرمل. الكرمل جبل أخضر مليان خير، ييبس ييبس المنظر طبعا واضح، يعني بس نشف مبقاش في خير. هكذا قال الرب من اجل ذنوب دمشق الثلاثة والاربعة لا ارجع عنه، لانهم داسوا جلعاد بنوارج من حديد، فارسل نارا على بيت حزائيل فتأكل قصور بنهدد، واكسر مغلاق دمشق واقطع الساكن من بقعة اون وماسك القضيب من بيت عدن ويسبى شعب ارام الى قير. قال الرب هكذا قال الرب من اجل ذنوب غزة الثلاثة والاربعة لا ارجع عنه، لانهم سبوا سبيا كاملا لكي يسلموا الى ادوم، فارسل نارا على سور غزة فتأكل قصورها واقطع الساكن من اشدود وماسك القضيب من اشقلون وارد يدي على عقرون فتهلك بقية الفلسطينيين، قال السيد الرب. وهنكمل كده الاصحاح ده بقيته والاصحاح اللي جاي. في نغمة عمالة بتتكرر، ايه هي؟ كذا كلمة هتقعد تتكرر زي كده المرض بتاع الترتيلة. من اجل ذنوب سور مثلا الثلاثة والاربعة، ايه الكلمة التانية اللي بتتكرر؟ ارسل نارا على قصورها، ايه الكلمة التانية؟ لا ارجع عنه، ايه الكلمة الرابعة؟ هكذا يقول السيد الرب. يعني ايه من اجل ذنوب غزة الثلاثة والاربعة او ذنوب دمشق الثلاثة والاربعة؟ اتقال فيها عدة تفسيرات. الثلاثة والاربعة اتقال فيها ان ثلاثة زائد اربعة تساوي سبعة، فيبقى المقصود بها من اجل رقم سبعة ده رقم ايه؟ كمال. فمن اجل ان خطية دمشق او خطية غزة خطية كاملة فتستحق ان يكون العقاب عليها عقاب، ان ربنا يرسل نارا عليها فيحول قصورها الى خراب. في تفسير تاني اتقال وقالوا انه رقم ثلاثة يشير الى الثالوث، ورقم اربعة يشير الى جهات العالم الاربعة. فقالوا ان طالما انه رقم ثلاثة بيشير للثالوث والانسان مخلوق على صورة الله ومثاله في النفس والجسد مأخوذ من تراب الارض واربعة ده رقم الارض، يبقى ثلاثة واربعة بتشير الى ذنوب النفس اللي هي على صورة الله ومثاله وذنوب الجسد المأخوذ من تراب الارض، ورقم الارض هو رقم اربعة. جايز وجايز، بس انا الحقيقة ليا تأمل تاني انه صح ثلاثة هو رقم بيشير الى الثالوث يعني بيشير لله، واربعة رقم بيشير للارض، ده كلام صح، ولكن في ضوء المفهوم اللي هنقراه دلوقتي ان الله يرسل نار فيحرق القصور جمع قصر، يعني شفت ان رقم ثلاثة واربعة مع بعض كده كأنه بيقول ان كل خطية انا برتكبها هي خطية موجهة الى الله، مش كده؟ اي خطية برتكبها خطية موجهة لله، بس نتيجة هذه الخطية ان انا بجيب لنفسي نار تنقض على القصور بتاعتي. لان ربنا لما خلقني خلقني كاني في قصر، خلقني كاني في مسكن محصن، ولكن لما بعمل خطايا وبمشي طريق الخطيه انا بشيل الحمايه دي من على نفسي وبتنزل نار عليا تاكل الاصول بتاعتي. القصر ده بيسكن فيه مين؟ ملك، مش كده؟ ما احنا كنا مسكن لله، واذا كان ربنا ساكن جوايا فعلا فما فيش نار ممكن تنقض عليا. ولكن امتى تنقض عليا النار؟ لو مجد الله فارق الانسان. مش هي دي الصورة اللي شفناها في حزقيال؟ انه مجد الله لما كان موجود جوا الهيكل كانش حد يقدر يهرب يهوب ناحية الهيكل، ولكن لما مجد الله فارق الهيكل دخل عليه البابليين ودكوا المدينة وحرقوها وهدوا الهيكل وكسروه وحرقوه، مش كده؟ اهو ده الهيكل، هو القصر، القصر اللي كان ساكن فيه الملك الله كان ساكن في القصر، ولكن لما مجد الله فارق القصر نتيجة الخطايا بتاعت الناس جوه نزلت نار من عند الله على ايد جيش بابل وحرقت القصر واندك الهيكل، مش كده؟ انا كانسان كنت مسكن لله ولكن بالخطية، الخطية دي موجهة لمين؟ لله. نتيجة كده مجد الله فارقني فنزلت نار على القصر وهدته، وتحول هذا القصر الى عشة ممكن تولع فيها النار بسهولة جدا جدا جدا. ادي معنى كلمة الذنوب الثلاثة والاربعة في مفهومي، وده اللي هنشوفه في مفهوم الكلام كله. يعني انا جبت التفسير ده من سياق الكلام، وممكن نجمع الثلاث تفسير مع بعض. ان ذنوب الانسان الكاملة اللي هي 3+4 لانها موجهة لشخص الله من النفس ومن الجسد بتنزل نار وبتحرق هذا المسكن فيندك، بدل ما يبقى قصر بيقيم فيها الله، الله بيفارقه وبعدين يتحول الى مكان للخراب محروق بنار. الكلام ده مفهوم؟ نمسك بقى واحدة واحدة. هكذا قال الرب من اجل ذنوب دمشق الثلاثة والاربعة لا ارجع عنه. كلمة لا ارجع عنه يعني ايه؟ قرار الله نهائي، قرار ربنا نهائي، خلاص بدم ربنا اصدر قرار ما فيش فايدة. لانهم داسوا جلعاد، جلعاد دي مدينة من مدن شمال اسرائيل فكانت على الحدود بينها وبين ارام اللي هي سوريا، فظهر دخلوا وداسوا الناس بالنوارج، داسوا جلعاد بنوارج من حديد فارسل نارا على بيت حزائيل فتأكل قصور بنهدد. في تفسير المكتوب عندكم في المذكرة ان بنهدد ده كان الملك بتاع سوريا، قام عليه حزائيل موده واخذ القصور بتاعته وملك مكانه. فهنا بيقول ايه؟ ارسل نارا على بيت حزائيل فتأكل قصور بنهدد. الحقيقة ده التفسير اللي انا لقيته مكتوب ونقلته زي ما هو، ولكن هقول لكم رأيي شخصي ان كلمة بنهدد عاملة زي كلمة فرعون. فحزائيل هو الملك الحالي لأرام، واخد بالكم؟ ولكن ممكن نقول زي ما بقول مثلا ايه، خفرع المقيم في قصور فرعون. مش معنى كده ان خفرع عمر فرعون موته وملك مكانه، انا فاهم بقول لكم كده ولا مكتوبة كده في المذكرة زي ما هي مكتوبة في الكتب التانية، لكن انا في تصوري ان كلمة بنهدد، اصل كلمة بنهدد دي عبر الكتاب المقدس بنسمعها كتير، بنهدد ملك ارام، بنهدد ملك ارام، فدي بتديني فكرة ان بنهدد ده لقب. فمين ازاي؟ ويبقى حزائيل ده الملك الحالي، ده اسمه كده حزائيل، ولكن بنهدد ده الاسم العام. فارسل نارا على بيت حزائيل فتأكل قصور بنهدد واكسر مغلاق دمشق، القفل بتاع الباب. لو القفل اتكسر يبقى من الواضح ان الباب سهل ايه؟ فتحه. واكسر مغلاق دمشق واقطع الساكن من بقعة اون، اون يعني الباطل، فبقعة اون لان انتشر الباطل في هذا المكان. ربنا هيكسر المصاريع بتاعت الابواب، يعني هيخليها مفتوحة، واذا كانت مفتوحة يبقى الاعداء من السهل انهم يخشوا ويحرقوها. فعلا ربنا شال حمايته. الصورة دي عكس الصورة اللي موجودة في سفر زكريا، اكون لهم صورا من نار. العكس زي ما نقول في المزمور، ان لم يبني الرب البيت فباطلا تعب البنائين، وان لم يحرس الرب المدينة فباطل سهر الحراس. اذا كان ربنا هو اللي بيحرس فمفيش داعي لاي حماية خارجية لا من جيوش ولا من غيره، على رأي القصة اللي بتقول مجموعة من الولاد كانوا في دير السريان وعايزين يطلعوا البراموس، الدنيا ليلت عليهم هم في السكة، لا لقوا السكة لا للبراموس ولا للسريان، حبوا يناموا بالليل في الصحراء، رسموا دايرة حواليهم ورسموا عليها صلبان وناموا العيال مطمئنين. قاموا الصبح لقوا عقارب ميتة على الدايرة من بره، ما قدرتش تخش لأن الرب حارس البيت، الرب حرس المكان، فما فيش سلطان لحد يخش. لازم نفهم الحته دي كويس قوي، انه ما فيش سلطان لحد انه يؤذيني، لا لمخلوق ان كان ولا حيوان ولا شيطان ولا اي مخلوق ان يقدر يخش عليا ويؤذيني الا لو ربنا سمح. وده ملخص الكلمه او الراي اللي قاله السيد المسيح لبيلاطس. بيلاطس بالغرور الزمني يقول له الا تعلم ان انا لي عليك سلطان اقدر اموتك واقدر احييك؟ فالمسيح قال له لن يكن لك علي سلطان ان لم تكن اعطيت من فوق. ولازم يبقى ده الايمان بتاعي البسيط من جوايا، ان ما حدش له سلطان انه يؤذيني في اي مكان، لا في عمل لا في شارع لا في بيت، لا ده مفيش بني ادم له سلطان عليا ان لم يكن قد اعطي من فوق، ربنا سمح. واضحه؟ الباطل انتشر في هذا المكان، يقول واكسر مغلاق دمشق، لان اللي كان حاميها قبل كده ربنا كسر الحمايه بسبب الخطيه. وايه سبب ان ربنا كسر الحمايه؟ انها اصبحت بقعه اون، يعني بقعه للباطل، يعني مكان للخطيه. واكسر مغلاق دمشق واقطع الساكن من بقعه اون وماسك القضيب من بيت عدن. ماسك القضيب يعني ايه القضيب؟ الصولجان بتاع الملك، يعني مش هيبقى في حد بيملك، ده البيت بيت الملك انكسر، يعني المدينه كلها سقطت. وماسك القضيب من بيت عدن. عدن يعني ايه؟ فرح او بهجة، يعني بعد ما كان نتيجة الحماية بتاعتي هذا المكان مكان فرح وبهجة هينقلب الى مكان حزن. ومسك القضيب من بيت عدن ويسبى شعب ارام الى قير. قال الرب، قال الرب. صحيح ان دمشق وسوريا او ارام يعني ما هياش خضعة للايمان بالرب، ده بيؤمنوا بالهة تانية، ولكن نفرض ان هم بيؤمنوا بالهة تانية، ربنا يقول بدم ربنا حاجة تانية ماليش دعوة بيهم. ما تجيش، هم ما لهمش دعوة ربنا، لكن ربنا ما زال بيوكلهم وبيشربهم، ولما يعملوا الغلط هيأدبهم. صح؟ الرب هنا معناها السلطان المطلق له على اي حد. هنكمل بقى بسهولة بقى. هكذا قال الرب من اجل ذنوب غزة الثلاثة والاربعة لا ارجع عنه، لانهم سبوا سبيا كاملا لكي يسلموه الى ادوم. سابوا سبيا كاملا يعني كانوا يلقطوا الهربين من يهوذا في الضرب مثلا، ما فيش ضرب يضربهم، يروح واخدين السبايا ويروح يدوهم لأدوم. فأرسل نارا على سور غزة فتأكل قصورها، وأقطع الساكن من أشدود وماسك القضيب من أشقلون، وأرد يدي على عقرون فتهلك بقية الفلسطينيين، قال السيد الرب. يا حاجة دي، هكذا قال الرب من أجل ذنوب سور الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم سلموا سبيا كاملا إلى أدوم، لم يذكروا عهد الإخوة. إيه يعني عهد الإخوة؟ حد يفتكر؟ كان في عهد بين سليمان الملك وبين ملك سور إنهم يفضلوا إخوات. بمقتضى هذا العهد كان ملك سور كان اسمه إيه؟ مين لال؟ في حد قالها صح؟ حرام. حرام بمقتضاه كان بيبعت له الارض عشان يبني بيت الرب، واصبح فيه نوع من الصداقه والاخوه بين حرام ملك سور وبين سليمان الملك، فدول قطعوا عهد الاخوه وانتقموا وابتدوا يضربوا في يهوذا. لما يذكروا عهد الاخوه فارسل نارا على سور فتاكل قصورها. هكذا قال الرب من اجل ذنوب ادوم الثلاثه والاربعه لا ارجع، لانه تبع بالسيف اخاه وافسد مراحمه وغضبه الى الدهر يفترس وسخطه يحفظه الى الابد. فارسل نارا على تيمان، تيمان دي من بلاد ادوم، فتاكل قصور بصره، وبرضه بصره العاصمه بتاعت ادوم. في برضه اي سؤال؟ هكذا قال الرب من اجل ذنوب بني عمون الثلاثه والاربعه لا ارجع عنه، لانهم شقوا حوامل جلعاد لكي يوسعوا تخمهم. فاضرب نارا على سور ربة اللي هي عاصمه بني عمون اللي هي حاليا عمان عاصمه الاردن، فتاكل قصورها بجلبة في يوم القتال، بنوء في يوم الزوبعة. يعني حتى الحرب مش تبقى حرب حنينة، احنا كنا في حرب 7 سنين في حرب حنينة، حد فيكم حس ان كان في حرب 67 ولا 73؟ احنا ما خشش حروب دلع. لكن مثلا في اوروبا لما كان في حرب العالميه الثانيه المدن كلها اتدكت والناس في الشوارع كانوا ما كانش في حد ماشي، ما كانش حد، القتلى كانوا 50 مليون. احنا ما حسيناش ان في حرب. طبعا بقى نولع التلفزيون هنا ما حدش بيرن بحاجه. ده احنا ما عرفناش ان حصل حاجه غير يوم 9 يونيو لما استقال جراح عبد الناصر وناس قاعده تتفرج على افلام لحد يوم 9 يونيو. حرب احنا هنا. لكن هنا يقول جلبه في القتال. بدأت الحرب هي في كل المدينه. ونوء في يوم الزوبعه، يعني حتى الزوبعه ما تبقاش زوبعه يعني حاجه هينه، ما حاجه جديده. ويمضي ملكهم الى السبي هو ورؤساء جميعا قال الرب. هكذا قال الرب من اجل ذنوب مؤاب الثلاثه والاربعه لا ارجع عنه لانهم احرقوا عظام ملك ادوم كلسا. طب يعني طب ملك ادوم يا رب ما انت هتحرقه؟ انا احرقه بس مش انت. هو اللي حصل هنا ان مؤاب الظاهر ضربوا ادوم فراحوا واخدين الملك وراحوا حرقينه عشان يحولوه الى جير. ده نوع من الوحشيه والبربريه ان انا امسك جثه واقعد امثل بيها حتى لو كان هذا الانسان يستحق، واخد بالكم؟ لكن الوحشيه دي هم هيعاقبوا عليها، هيعاقبوا عليها لان دي بربريه وحشيه. دي بتعبر مش عن تاديب لملك ادوم الشرير ولكن بتعبر عن بشاعه في نفسيه المؤابيين. هيتعاقبوا عليها. مش بنقول ان ربنا هو ملك الكون هو اللي مسؤول، لكن يمسكوا واحد ويحرقوا عظامه عشان يحولوه لجير ويتفرجوا عليه، الكلام ده هيتعاقبوا عليه. فارسل نارا على مؤاب فتاكل قصور قريوت ويموت مؤاب بضجيج بجلبه بصوت البوق. كلمه قصور قريوت، قالوا قريوت دي محتمل تكون مدينه اسمها قريوت، ولكن اسماء مدن مؤاب كلها ذكرت في اشعياء وما تقالش في وسطها كلمه قريوت. عشان كده قالوا غالبا كلمه قريوت دي في الاجامع قريه، يعني هتحرق كل القرى بتاعتها. فتاكل قصور قريوت ويموت مؤاب بضجيج بجلبه بصوت البوق. خدوا بالكم هم حرقوا عظام الملك بتاع ادوم فهم هيتحرقوا وهيحصلوا نفس الشيء. واقطع القاضي من وسطها. طب وليه ربنا سمح ان ملك ادوم يموت ويتحرق وبتاع؟ ها؟ ها؟ ها يستاهل. ما هو ربنا بيسلط ده على ده وده على ده. ما هو الكل ادوات في ايد الله. واخد بالكم؟ فهو عاقب ملك ادوم بمؤاب، ولكن لان مؤاب افترت وعملت شيء غير طبيعي هيتعاقبوا هم الاخرين. واقطع القاضي من وسطها، القاضي اللي حكم بحرق ملك ادوم هيقطع من وسط مؤاب. واقتل جميع رؤسائها معه قال الرب. هكذا قال الرب من اجل ذنوب يهوذا. دخلنا في الجد. يعني قبل كده كنا بنتكلم على الامم، انا مش عايز اعيد الكلام، احنا كتير في النبوات قبل كده ان الامم دول بيشيروا الى شياطين، لكن ربنا زي ما قلنا قبل كده ما فيش خصومه بينه وبين لا مؤاب ولا ادوم ولا مصر، ولكن دي كلها بطريقه شفريه ربنا بيشرح اعمال الشياطين. مش عايز اعيد الكلام ده كله، احنا قلناه كتير في اشعياء وفي ارميا وفي حزقيال، مش عايز اعيده ثاني. لكن هنا بقى نتكلم كلام ببساطه ونقول ان من اجل ذنوب ادوم ومؤاب الامميين الوثنيين هيعاقبوا. مش معنى كده ان يهوذك منهم ولادي هسيبهم. ربنا ما عندوش ايه خيار وفقوس. مش كده؟ هيعاقب الوثنيين وهيعاقب شعبه. مش اتنين معايا بطاقة مكتوب فيها مسيحي؟ يبقى انا معايا كارت بلانش اخش السماء؟ ما فيش حاجة كده عند ربنا. ربنا ما يفهمش الكلام ده. اللي بيغلط هيتعاقب. ده بالاولى ولاد ربنا هم اللي هيتعاقبوا. دول بالدرجة الاولى. لانهم خدوا كتير. هكذا قال الرب من اجل ذنوب يهوذا الثلاثة والاربعة لا ارجع عنه لانهم رفضوا ناموس الله. ما انا اديت لهم الناموس واديت لهم شريعه واديت لهم هيكل وانا كنت باقيم في وسطهم. طب عملوا ايه ده كله؟ رفضوا الناموس ورفضوني. ولم يحفظوا فرائضه واضلتهم اكاذيبهم التي صار ابائهم وراءها. فارسل نارا على يهوذا فتاكل قصور